هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. دعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير المجتمع الدولي إلى توحيد الصفوف من أجل التحقق من نزع أسلحة العراق للدمار الشامل. وقال بلير في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام مجلس العموم البريطاني أنه ما من شك في أن العراق وجيرانه سيكونون في وضع أفضل دون الرئيس صدام حسين، مضيفا أنه يتعين مواصلة الجهود عبر القنوات الدبلوماسية جنبا إلى جنب مع الاستعداد للقيام بعمل ما تحسبا لفشل المساعي الدبلوماسية. وقال بلير أمام جلسة طارئة للبرلمان إن قضيتنا ببساطة هي إننا لا نلجأ إلى العمل العسكري دون ما ضرورة. وجاء في تقرير شرح فيه بلير قضيته ضد الرئيس العراقي إن صدام يطور مخزوناته من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وأنه مستعد لاستخدامها. في المقابل أعلن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي قبل مغادرته القاهرة اليوم بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك، قال إن بغداد مستعدة للموافقة على زيارة فريق من الخبراء البريطانيين إذا كانت هناك أدلة على وجود أسلحة نووية في العراق. وعندما سئل الوزير العراقي عن موقف بلاده من الملف الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني اليوم، قال إن موقف العراق الأساسي هو أنه مستعد لكل ما يتيح للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة التحقق من بطلان هذه الاتهامات، حسب قول الوزير العراقي الذي أضاف أيضا إن المبالغات والتهويل هي الطابع الأساسي لمثل هذه الملفات. وجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم رسالة شخصية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول فيها الوضع في العراق. وأعلنت السفارة البريطانية في موسكو أن السفير رودريك لين قام بتسليم هذه الرسالة إلى نائب وزير الخارجية ألكسندر سلطانوف. وفي هذا السياق صرح السفير البريطاني في روسيا بأن هناك مؤشرات على أن موسكو تقترب الآن في موقفها من موقف لندن أزاء العراق. أعلن رئيس الوزراء الصيني زهو رونجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم إثر قمة أوروبية آسيوية، أعلن أن أي عمل عسكري ضد العراق بدون تفويض من الأمم المتحدة سيفضي إلى عواقب خطيرة. وأضاف رونجي أن بلاده تطالب العراق أن يحترم قرارات الأمم المتحدة بدون شروط ويوافق على عودة المفتشين الدوليين. انتقدت نحو 100 شخصية كويتية بارزة الدول العربية بسبب صمتها أزاء الانتهاكات التي يرتكبها العراق. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر. السلام عليكم.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتمتع حسن خوك في الأوساط المقامية العراقية كمغن للمقامات العراقية بشعبية جيدة تمتاز بالاحترام والتقدير لنسبة كبيرة من الجمهور المقامي، هكذا يقول عنه الأستاذ حسين العظمي. وبالنسبة للكثير يعتبر حسن خوك فنانا رومانسيا ذا تعبير أصيل في أدائه للمقامات، فإنه المغني الذي لا يمكن تجاهله ببساطة
فهو يمتلك إنجازات فنية مقامية جيدة، وهو من المبدعين المحسوبين في القرن العشرين. وهذا تسجيل نادر آخر يقدم فيه حسن خيوك شعر وعبودية من نغم البيات، ويمزجه ببستا من نغم الأوشار، ويتذاع كذلك لأول مرة وتعود إلى ما قبل 50 عاما تقريبا. وفيها نلاحظ مدى المساحة الوافية التي يعطيها حسن خيوكة لآلات التقسيم من عود وناي وقانون وسنطور وكمانة.
ولا أفرع لسقمي غللا لا أزاح الله عني عللا. لا ولا أبرع لسقمي غللا يوم أشكو في هواكم مللا أنا لا أرضى سواكم بدلا أنا لا أرضى أنا لا أرضى سواكم بدلا
مستمعي الكرام، في هذا الباب من أجوائنا العراقية نستضيف القصة والذكرى والشعر غالبا في بلاد الغربة، حيث الشوق والحنين للوطن الجريح متمنين له الشفاء العاجل والعودة إلى الصحة والعافية والحياة الأفضل.
هولاكو في كل زمان ومكان. هولاكو، هل كان حقا ما رأيت أم أنني قد كنت أحلم؟ إني رأيته، ومن يصدق ما أقول وكيف أعلم؟ قبرا تهدم فجأة والميت قام وقد تلثم وانشل من أكفانه وبدا بملبسه المهندم، واشتل من تحت الثرى شيفا وقبله وغمغم. ورأيت جمهرة من الأنصار جاءوا حيث غيم، هم بايعوه كما يبيع كل سلطان مكرم. مولاهم هو، مولاهم هو لا سواه، هو المبجل والمفخم. وهناك من جاءوه بالعبدان والفرس المطهم، سجدوا له هتفوا ليحلى الرب هولاكو المعظم، وليحيى هولاكو الزعيم الأوحد الغازي ويسلم. فإذا بهولاكو يقرر من سينجو ومن سيعدم، فإذا بهولاكو يقرر من سينجو من سيعدم، واختار من بين الجلاوزة الأفاعي كل أرقم. من ذا سيوقف يحفه ووراءه جيش عرمرم؟ قد غار هولاكو وخاض بجيشه بحرا من الدم، واحتل هولاكو قصور الملك والأسلاف تغنم، والجيش يفعل ما يشاء كما يشاء فقد تحكم. وهنا وثمة من سيقتل او سينهب او سيعصم، وهنا وثمة من ستخدق او ستغصب او سترغم. هل مات هولاك؟ ولكن كيف مات؟ الله اعلم. بل عاد العادة، لكن كيف عاد اليوم؟ اني لست افهم. في كل جيل جاء هولاك ليحكم لا ليحكم، وتغيرت اسماءه في كل عصر. تزعم هو قيصر بل هتلر بل كل طاغية مخضرم. من لا يصدق يا إلهي ما رأيت؟ ومن سيهتم حقيقة إني رأيت؟ أم أنني قد كنت أحلم؟ ربي إلهي نجي العراق، يا ربي نجي العراق اليوم من محنه، يا ربي نجي العراق اليوم من محنه، واجعله يزهو كما قد كان في زمنه. حربين عاناهما يا ربي في جلد، وساحة الحرب ما أقصته عن فطنه. يا ربي أنعم عليه بالسلام، يا ربي أنعم عليه بالسلام، فقد آن الأوان لينجو اليوم من محنه. دع الرخاء يعمو الشعب أجمعه، والخير في ريفه والخير في مدنه. وانشر عليه جناح العز، ليس له إلاك يا في بأسه يا رب أو وهنه. وارأف إلهي بمن قد بات مغتربا، وأنت أدرى بما قاشاه في ضحنه. يا ربي طالت مع الأيام غيبته عن بيته عن أهاليه وعن سكنه، والبعد عن كل ما يهواه يحزنه، وعيشه في المنافي زاد من شدنه. تلك السنين التي قد عاش في رغد قد بات يذكرها كالحلم في وشنه، وطعنة الروح بالإحباط يشعرها أمضى من طعنة النجلاء في بدنه. يا ربي من ذا سواك اليوم يعرفه إذا ثوى صامتا كالميت في كفنه؟ ما زال منتظرا يوما يعود به ككل مغترب يهفو إلى وطنه. يا ربي نجي العراق من محنه، واجعله يجهو كما قد كان في زمنه.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111226. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0. هذا بإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org. في بيروت تحدث ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في كل من سوريا ولبنان المهندس بيان جبر، تحدث لإذاعتنا عن فتاوى أصدرها علماء في النجف الأشرف يقول إنها صدرت تحت ضغوط حكومية. تفصيلات أخرى في تقرير من مراسلنا في العاصمة اللبنانية علي الرماحي.
تقول مصادر عراقية معارضة لإذاعتنا إن معلوماتها عن العراق تؤكد أن المرجعين الشيعيين السيد علي السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم تعرض لضغوط من قبل الأجهزة الرسمية لإصدار فتوى ضد العمليات العسكرية. وحسب معلومات هذه المصادر فإن مدير الأمن العام زار مكتبي المرجعين وطلب منهم إصدار الفتوى متحدثا بلغة التهديد والوعيد. ويقول ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بيان جبر، يقول في حديث لإذاعة العراق الحر إن الشعب العراقي بما فيه المعارضة يكنون الاحترام للمراجع وعلماء الدين، لكنه أي جبر يتحدث عن محاولات للحكم العراقي لإجبار العلماء على إصدار الفتاوي.
هناك بعض التشكيك في الخارج حول مساعي النظام لاستصدار مثل هذه الفتاوى، والتي في توقيتها تصب في خدمة النظام العراقي. نحن في الوقت الذي نقدر عاليا ونحترم مراجعنا العظام في النجف الأشرف الذين يقومون بأدوار عظيمة في حفظ الطائفة وفي حفظ علوم أهل البيت سلام الله عليهم، والذين لاقوا الأمرين، منهم من سجن عشرات السنين ومنهم من أعدم من المراجع العظام، ابتداء من قائد الثورة الإسلامية السيد محمد باقر الصادر وأخته العلوية بنت هدى، ومرورا بالشهيد السعيد محمد الصادر والبروجردي والمرجع الغروي، إلى عشرات من آل الحكيم الذين أعدموا على يد هذا النظام، وكل المؤسسات الإسلامية التي دمرت في النجف وكربلاء.
ممثل المجلس الأعلى الذي يتزعمه السيد محمد باقر الحكيم يؤكد أن المعارضة العراقية تلتزم بآراء وفتاوى القادة الذين هم خارج الضغط الرسمي العراقي، مؤكدا أن العراقيين يقدرون ظروف المراجع في الداخل وطبيعة تعامل السلطة معهم.
أولا نحن لدينا مرجعية سياسية خارج السيطرة، خارج سيطرة النظام، قادرة على التحرك، مضحية عندما قدمت أكثر من 26 شهيد، قالت أيهات منا، متمثلة بآية الله السيد محمد باقر الحكيم. هذه المرجعية السياسية قادرة على تشخيص الأمور بشكل واضح، ولذلك نحن نعمل ضمن هذه التوجهات، وهكذا أبناء شعبنا في الداخل يعرفون أن هذه المرجعية ليست تحت الضغط والسجن. ومثلا أحد المراجع العظام لم يزور الإمام علي على مدى 6 سنوات وهو يبعد عنه 300 متر. هذه المسائل الجماهير تعرفها، والشعب العراقي يعرف تحركات النظام. مثلا أضرب لك مثلا قمة الطائفية، هناك 22 وزير عراقي، 2 فقط منهم شيعة، 2 منهم شيعة ولو كانوا بعثيين، ولكن حتى الشيعة الذين هم أكثر من 70% ليس لديهم حصة في الوزارات. هذا التمييز الطائفي المقيت الذي لا نقره، ونحترم كل طوائف الشعب العراقي وكل قومياته، تؤكد أن النظام العراقي نظام طائفي مقيت يحاول في فترة من الفترات الاستفادة من تصريح هنا أو تصريح هناك. إضافة إلى ذلك نحن أصلا لا نختلف مع ما صدر من آراء من المراجع العظام حفظهم الله في النجف الأشرف، نحن قلنا نحن ضد الغزو، نحن ضد الاجتياح، لا نقبل بالاحتلال الاجنبي، نحن نسعى من اجل اسقاط النظام العراقي ونحاول ان نستفيد من كل جهد اقليمي وكل جهد مجلس الامن والامم المتحدة لاسقاط هذا النظام بتطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان.
ويشدد جبر على ان لا خلاف بين العراقيين حول موضوع السيادة العراقية ورفض الغزو، ويقول اننا نسعى فقط لاسقاط النظام.
نحن اصلا لا نختلف مع ما صدر من 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 آراء من المراجع العظام حفظهم الله في النجف الأشرف. نحن قلنا نحن ضد الغزو، نحن ضد الاجتياح، لا نقبل بالاحتلال الأجنبي، نحن نسعى من أجل إسقاط النظام العراقي ونحاول أن نستفيد من كل جهد إقليمي وكل جهد مجلس الأمن والأمم المتحدة لإسقاط هذا النظام بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.
يقول عراقيون ان اصدار فتاوى من المراجع تحت الضغط الرسمي ليس جديدا في تاريخ العراق، لكن السؤال يطرح حيال فتاوى تصدر من الخارج وتستخدم ذريعة لدعم موقف النظام، ويشكك هؤلاء بتوقيت هذه الفتاوى رغم تأكيدهم بان مضمونها صحيح. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة اوروبا الحرة، بيروت.
في تقرير وافانا به من أربيل مراسلنا أحمد سعيد، الحزبان الرئيسان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يتفقان على مشروع دستور لإقليم كردستان وآخر للفيدرالية.
بعد اجتماعين متواليين عقدا أمس الاثنين في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بمصيف صلاح الدين شمال أربيل واستغرقا 6 ساعات، اتفقت اللجنة المشتركة للحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على مشروع دستور لأقليم كردستان العراق ومشروع دستور للفيدرالية. ومن المقرر أن يتم عرض المشروعين خلال الأيام المقبلة على الأحزاب والمنظمات السياسية الكردستانية والعراقية وكذلك على المجلس الوطني الكردستاني لمناقشتهما وإبداء الآراء والملاحظات حولهما تمهيدا لإقرارهما. وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى اجتماع أمس تألف من الدكتور روج نوري الشاويس رئيس المجلس الوطني الكردستاني والدكتور ناصر غفور رمضان وفرصد أحمد وكاكراش النقشبندي وشيروان الحيدري والسعيد اليعقوبي، فيما تألف وفد الاتحاد الوطني الكردستاني من الدكتور كمال فؤاد وعماد أحمد وأحمد زرينج وحسين عارف وسينر علي جولا. ليذكر أن اللجنة المشتركة هذه كانت قد عقدت اجتماعها الأول لصياغة المشروعين في 18 من أيلول الحالي. الصحف الصادرة صباح هذا اليوم وفي منطقتي الإدارتين الكرديتين وكذلك بقية وسائل الإعلام الأخرى أبرزت بالكلمة والصورة وبشيء مفعم بالتفاؤل والثقة الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة للحزبين، هذا وفي إطار إنجاز التطبيع النهائي بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. كانت لجنة فرعية مشتركة أخرى لهما تختص بالعناية بشؤون المهجرين والمرحلين جراء الاقتتال الداخلي قد توصلت إلى حل مشاكل كثيرة في مجال إعادة الممتلكات والدور والعقارات والأراضي الزراعية إلى أصحابها وفي منطقتي الإدارتين الكرديتين. من جانب آخر وتزامنا مع خطوات التطبيع السريعة بين الحزبين وإدارتيهما وبحسب قادمين من المناطق الخاضعة للحكومة العراقية تشدد الأخيرة من إجراءات الترحيل والتعريب بحق الكرد، فأمس الاثنين وصلت إلى أربيل أسرة السيدة غريبة محمد رشيد مع 5 أطفال لها كانت تسكن حي الحرية بكلكوك. وفي اليوم نفسه وصلت إلى شمشمال أسرة كردية أخرى رحلت من قبل السلطات العراقية في كلكوك أيضا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
في الذكرى الأولى لمجزرة ارتكبها أعضاء في جماعة أنصار الإسلام المتطرفة في شمال العراق، مكتب حقوق الإنسان في الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب المجتمع الدولي بمحاكمة رئيس الجماعة الموقوف في هولندا. والتفصيلات في تقرير مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
صادفت أمس الذكرى الأولى على أحداث قرية خيلي حمى في منطقة حلبجة، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 40 مواطنا، والتي وصفها الاتحاد الوطني الكردستاني في حينه بالمذبحة، واتهم فيها جماعة جند الإسلام بارتكابها تلك التي سماها الجريمة الكبرى. وهذه الجماعة تغير اسمها فيما بعد إلى أنصار الإسلام بعد أن أصبح الملا كريكار النرويجي الجنسية الموقوف حاليا في هولندا أميرا لها. وبهذه المناسبة وجه مكتب حقوق الإنسان للاتحاد الوطني الكردستاني مذكرة إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وأندرياس مافروماتيس مقرر حقوق الإنسان للأمم المتحدة في العراق والمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. تعلقت المذكرة بالجرائم البشعة والكثيرة حسب تعبير البيان لمجموعة أنصار الإسلام. وأشار المكتب في مذكرته إلى أن جند الإسلام في الأمس وأنصار الإسلام اليوم في إقليم كردستان العراق واحدة من الزمر الإرهابية في العالم، مؤكدا أن الشعب الكردي الذي يناضل منذ عشرات السنين من أجل حقوقه القومية المشروعة ويتعرض في هذا السرير إلى القتل والإبادة الشاملة لم يلجأ في يوم من الأيام إلى الإرهاب والعمل الإرهابي. وذكر البيان لو ألقينا نظرة على مسلك هذه الجماعة الإرهابية وأميرها ملا كريكار نرى بأنه مليء بانتهاكات لحقوق الإنسان بمختلف الأشكال. وأشارت المذكرة التي وجهها مكتب حقوق الإنسان إلى الانتهاكات والأعمال الإرهابية لهذه الجماعة، ومنها محاولة اغتيال عشرات من الأشخاص من المسؤولين الحزبيين والحكوميين والكتاب والفنانين، وقتل وذبح عشرات من البيجمرقة في قرية خيري حما الذين وقعوا في الأسر، واختطاف العديد من المواطنين والبيجمرقة وتعذيبهم، واختطاف الأطباء والفنانين والمعلمين، وزرع الألغام والمتفجرات الأخرى، ورفض المعتقدات الدينية المختلفة والاستخفاف بها، وحرق المحصولات الزراعية للفلاحين، ونشر قبور الرجال الصالحين، واختطاف المراهقين لاستخدامهم في أعمال انتحارية والتجارة بالمواد المخدرة. وكذلك بحسب المذكرة إجراء اختبارات على مواد كيميائية خطيرة وطرد جماهير المنطقة من ديارها والاستيلاء على ممتلكاتها واضطهاد النساء، فضلا عن العديد من الأعمال التخريبية والإرهابية الأخرى التي جاءت في المذكرة. وفي ختام هذه المذكرة طرح مكتب حقوق الإنسان جملة من المطالب، منها تسليم زعيم الجماعة الإرهابية إلى محكمة دولية لمحاكمته كمجرم حرب والتعامل معه باعتباره مسؤولا عن منظمة إرهابية في إطار القرار 1373 الصادر من مجلس الأمن الدولي. وفي سياق الإرهاب نشرت صحيفة كردية اليوم خبرا حول قيام عدد من عناصر أنصار الإسلام بالتخلي عن المجموعة وتسليم أنفسهم إلى الجهات الحكومية. جاء ذلك بعد اعتقال زعيم الجماعة الملا كريكار في هولندا. وفي هذا السياق ذكر مصدر مطلع لإذاعة العراق الحر لم يشأ ذكر اسمه أن لحين من عناصر أنصار الإسلام سلم يوم السبت 21 من الشهر الحالي نفسيهما، وهما بكر حسين محمد من عناصر كتيبة المهاجرين وجواد جمال نجيب من عناصر كتيبة النصر. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونبقى مع مراسلنا في السليمانية، إذ أفاد أن صحيفة كردية مستقلة تحدثت عن انفجار وقع قبل أيام في بغداد في منطقة الطارمية ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص. سعد عبد القادر.
انفجار كبير هز العاصمة العراقية. حدث الانفجار في الساعة 11:30 من ليلة 13 من أيلول الجاري في أحد المستودعات العسكرية لأحياء منطقة الطارمية ببغداد، هز المنطقة بأسرها. جاء جاء ذلك في صحيفة تهاوراتي الكردية المستقلة التي تصدر في السليمانية في عددها الصادر صباح هذا اليوم، وأضافت بأن المستودع يعرف باسم تبوك كان يحتوي على عتاد ومواد متفجرة، وحين حدث الانفجار تصور المواطنون في بغداد بحسب الصحيفة أن الهجوم الأمريكي على بغداد قد بدأ فعلا. وقالت الصحيفة أن المقاتلات الحربية والطائرات المروحية حلقت فورا في سماء المنطقة وبدأت بإلقاء القنابل الضوئية على تلك المنطقة. وبحسب الإحصائيات الأولية كانت الخسائر في الأرواح مصرح 4 أشخاص، وهم الملازم الأول عصام علي شاهر، والنائب الضابط براء جاسم خلف، ورأس العرفاء كاظم علي جواد، والجندي المكلف فرهود ناظم عبيد، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. وأوضحت صحيفة هاوراتي التي أوردت الخبر أن خسائر أخرى حدثت في المستودع، وبحسب الإحصائية التي وردت للصحيفة أن حوالي 250 صندوقا من إطلاقات الدوشكا و1500 إطلاق الدبابة و350 رمانة يدوية و750 صندوق من قاذفات الار بي جي وكميات أخرى من مختلف العتاد قد تضرر. وتقول الصحيفة بعد دقائق من حدوث الانفجار وصل رجال القوات الاستخبارية استخبارات عسكرية والقوات الأمنية التابعة إلى الأمن العامة، وألقوا القبض على 11 عسكريا بينهم النقيب حسين طلال مهدي والملازم أول جمعة محمود محسن. بعد أن ألقوا القبض عليهم أخذوهم إلى موقف مجهول. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في رسالة دهوك من سنحاريب يوسف: تحركات عسكرية غير طبيعية وانسحاب بعض الوحدات العسكرية وتبديلها بوحدات عسكرية مختلفة ضمن حشود القوات العراقية المتاخمة لكردستان العراق. سنحاريب يوسف وتفصيلات أخرى.
علمت إذاعة العراق الحر من مواطنين يسكنون المناطق المتاخمة لكردستان العراق والتابعة لسلطة الحكومة العراقية، علمت أن تحركات عسكرية غير طبيعية جرت خلال الأيام الماضية في صفوف التحشدات المرابطة بمواجهة مدينة دهوك. وقال القادمون أنه في الوقت الذي شهد انسحابات متعددة لمجموعة من القطاعات العسكرية أغلبها من صنفي الدروع والمشاة الآلي إلى مراكزها الخلفية في محافظة الموصل، استخدمت وحدات جديدة من بينها فتاة بطاريات الصواريخ مختلفة الاستخدام ومجامع الهندسة الآلية المتخصصة بنزع وزراعة الألغام. وأضاف القادمون نقلا عن جنود التقوا بهم في مناطق سكنهم المحاذية لقسم من التحشدات المذكورة، أضافوا أن أسباب متعددة دعت إلى سحب قسم من الوحدات، من بينها عدم ملائمتها لطبيعة القتال المتوقع وضعف أهليتها وقدرتها العسكرية، إلى جانب أمور أخرى لها علاقة بالروح المعنوية وقناعات قادة ومراتب بعض الوحدات على حد تعبير المواطنين القادمين، الذين أضافوا أن من الواضح أن القيادة العسكرية العراقية تتخوف من بقاء وحدات الجيش المحتشدة في أماكنها لفترات طويلة، حيث أنها تعمد بين فترة وأخرى إلى مناقلة هذه الوحدات فيما بينها مع بقائها على خطوط التماس مع مناطق إقليم كردستان العراق. من ناحية ثانية ذكر القادمون أن الطائرات الأمريكية المكلفة بمراقبة منطقة حظر الطيران الشمالية قصفت قبل أيام مواقع عسكرية عراقية قرب منطقة عنزال النفطية التابعة لمحافظة الموصل، مشيرين إلى أن موقعا للرادار وبطارية صواريخ أرض جو استهدفا في عملية القصف. وأخيرا أوضح المواطنون القادمون أنه رغم ازدياد الطلعات الجوية لطائرات التحالف فوق المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة، إلا أنه قل ما يسمع عن استهدافها لمواقع عسكرية عراقية وفي حالات نادرة، خصوصا بعد استنكارها من قبل أجهزة الرادار العراقية. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لهوك.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بس شي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
بعد الثاني عشر من الشهر الجاري شهد المجتمع الدولي فترة تسارعت خلالها التحولات على صعيد تغير المواقف، من رفض توجيه إنذار إلى العراق وتهديده بعمل عسكري إلى القبول التدريجي بهذا الخيار الذي دعا إليه الرئيس جورج بوش في خطابه أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة. لكن لم يمضي أسبوع حتى كاد المجتمع الدولي يشهد عملية تحول معاكسة رجوعا إلى الموقف الذي كان سائدا قبل خطاب الرئيس بوش. والحق أن البعض في الولايات المتحدة وخارجها جادلوا حتى قبل الخطاب بأن من الخطأ حتى مجرد إثارة مسألة التفتيش عن الأسلحة، بل نبه هذا البعض إلى أن توجيه إنذار إلى بغداد أصلا أمر خاطئ. عن هذا الموضوع نتحدث في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول. باتريك كلاوسون نائب المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى كان نشر قبل أن يلقي بوش خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحليلا عنوانه التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، هل هو فخ أم فرصة؟ كلاوسون عرض في التحليل لما وصفه بمساوئ وحسنات الدعوة إلى عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق. على صعيد المساوئ، رأى المحلل الأمريكي أن أكبر خطر يشكله السير في طريق التفتيش يتلخص في أن هذا الطريق سيضيق الجدل ويحوله إلى نقاش حول التنازلات التي يمكن تقديمها للزعيم العراقي صدام حسين من أجل ضمان تعاونه مع عملية التفتيش. ولاحظ كلاوسون أن صدام أثبت في نهاية 1997 ومطلع 1998 أثبت مهارة في خلق أزمة صغيرة باستغلال قضايا هي في حد ذاتها غير ذات صلة وليست مبدئية إلى حد الرد عليها بقوة، واستطاع بذلك أن يضمن الحصول على تنازلات أدت بالتدريج إلى إبطال فعالية برنامج التفتيش، وفي غضون ذلك تحقيق التعاطف والدعم من قبل كثيرين في العالم العربي وأوروبا لاقتناعهم بأن الولايات المتحدة كانت تتصرف بعناد غير منطقي. وبالتظاهر بتعاونه مع مفتشي الأمم المتحدة نجح صدام مع الوقت في استغلال التعاطف لتخفيف العقوبات، بما في ذلك إزالة القيود على تصدير النفط وتقليل المراقبة المفروضة من الجيران على هذه الصادرات. واعتبر كلاوسون أن التاريخ يبرهن على أن شهية صدام تنمو كلما أطعم مزيدا من الإغراءات، وأن التهديد الحقيقي فقط يمكنه ضمان تعاونه. وتابع كلاوسون أنه حتى مع افتراض استئناف عمليات التفتيش فإن هناك مخاطرة كبيرة بأن يتعلم صدام أساليب أكثر فاعلية لإخفاء أسلحة الدمار الشامل. وتفيد التجارب بأنه في حال كشف معلومات تشير إلى مدى معرفة واشنطن بجهود صدام في مجال الحصول على هذه الأسلحة، فإنه سيستفيد منها لإيجاد أساليب سرية أخرى للتضليل. وأخيرا، فإنه حتى في حال المراقبة الناجحة فإن ذلك سيبقي صدام في السلطة. أما بالنسبة إلى سياسة الولايات المتحدة القائمة على تغيير النظام في العراق، فإن الأمر سيكون مشابها لتبني سياسة مماثلة تجاه كوبا على حد تعبير كلاوسون. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم برنامج عالم متحول، وحلقة هذا الأسبوع مكرسة للتحولات في مجال التعاطي الأمريكي بمسألة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. وعرضنا قبل قليل لمساوئ الدعوة إلى التفتيش من وجهة نظر المحلل الأمريكي باتريك كلاوسون. لكن ما هي حسنات الدعوة إلى التفتيش؟ هذه ولاء صادق تواصل عرض التحليل.
يعتقد كلاوسون أن أهم حسنة تكمن في تركيز فعاليات الدبلوماسية الدولية بطريقة تماثل ما حصل أثناء عملية فرض العقوبات على العراق في عام 1990، وتحديدا فرض العقوبات فورا وفي وقت واحد مع حشد القوات في المنطقة. وعلى رغم أن هذا لن يؤدي إلى حل المشاكل مع العراق، لكنه سيظهر أن الولايات المتحدة وبقية الأسرة الدولية تسعى إلى حل خلافاتها مع العراق بطريقة سلمية من دون الدخول في مواجهة عسكرية. إضافة إلى ذلك، فإن هذا الخيار يؤكد عزم الولايات المتحدة وشركائها على وضع حد لاستمرار العراق في انتهاك أوامر الأمم المتحدة. وهناك حسنة كبيرة أخرى للتفتيش كما يرى كلاوسون، وهي تتمثل في تركيز الانتباه على الالتزامات الدولية التي رفض صدام التقيد بها، وأن الولايات المتحدة عازمة على فرضها عليها. وفي هذا المجال يعتقد كلاوسون أن الأفضل لإدارة الرئيس بوش أن تبين أن ما تفعله ليس عملا استباقيا، بل هو رد على انتهاك صدام للقرار 687 الخاص بوقف إطلاق النار، والذي اتخذه مجلس الأمن وقبله العراق في عام 1991. ومن شأن هذا الموقف في رأي كلاوسون أن يضمن بيئة أفضل في التعامل مع حكومات الشرق الأوسط وأوروبا. الاستنتاج الذي يتوصل إليه المحلل الأمريكي من كل هذا هو ما يلي: أن أي حكومة أوروبية أو عربية لم تتقدم بأي خطة عملية لاستئناف التفتيش، ولم تمارس أي منها الضغط على العراقيين في إطار حملة دبلوماسية على مستوى رفيع. وبعبارة أخرى، يبدو كأن الحكومات العربية والأوروبية تعتقد أن الفرص ضعيفة أمام آفاق عملية ناجحة للتفتيش. ويضيف كلاوسون أن إدارة بوش يتعين عليها أن تستخدم هذا الواقع كي توجه جدل الدائرة في شأن التفتيش، وأن هذه الإدارة ستخدم مصلحة الولايات المتحدة بطريقة أفضل عبر تحديد كيفية ووقت استئناف التفتيش، بدلا من أن تسمح للآخرين بتحويل مسألة التفتيش إلى جهد عقيم يرمي إلى ضمان تعاون العراق من خلال تقديم تنازلات أكبر لصدام. ولهذه الأسباب كان كلاوسن قد دعا في تحليله الرئيس بوش إلى أن يقدم في خطابه أمام جمعية عامة للأمم المتحدة مبادرة جديدة لاستئناف عمليات التفتيش في العراق، وهو ما حدث بالفعل عندما طرح الرئيس الأمريكي 5 شروط تجاوزت كثيرا حدود المطالبة باستئناف غير مشروط للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، وكانت خطوة اعتبرت تحولا في التعاطي الأمريكي الذي ميز أسلوب الإدارة السابقة للرئيس بيل كلينتون.
سيداتي وسادتي، ما زلتم مع برنامج عالم متحول، وحلقة هذا الأسبوع تتناول التحول الأمريكي في التعاطي بموضوع التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. في ضوء الطروحات السابقة يثار السؤال التالي: هل أصبح التعامل الأمريكي مع قضية التفتيش بعد خطاب الرئيس بوش أمرا غير ذي صلة، وأن الرهان على تغيير النظام بات محسوما؟ فخلال اليومين الماضيين مثلا أكد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن أي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة سيستهدف مباشرة صدام حسين وعدد محدود من أركان حكمه المقربين، بينما أعلنت كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي أن إدارة بوش ملتزمة إعادة بناء عراق ديمقراطي موحد. سيداتي وسادتي، الدكتور غسان العطية أكاديمي ودبلوماسي عراقي سابق يرأس حاليا تحرير الملف العراقي، وهي مطبوعة شهرية تصدر في لندن. العطية قوم هذا التحول في حديث أجراه معه سامي شرش.
هو بدءا من خطاب الرئيس الأمريكي، الخطاب لم يتطرق ولم يشير بأي من قريبة بعد كلمة عودة المفتشين الدوليين، وإنما لأول مرة يأتي الخطاب بجملة مطالبات، والشيء الجديد بها أول مرة يذكر كلمة المطالبة بتنفيذ قرار 688 المعروف بموضوع الحقوق السياسية والإنسانية للشعب العراقي. الشيء الأكثر منه أن لأول مرة القرار حدث 16، الخطاب حدث 16 قرار نعتبر بغداد غير منفذة له. والشيء الآخر بخطابه عدد 5 خطوات قال إذا بغداد لم تنتهي منها معناها إذا مشت الأمور أن بغداد تجري انتخابات بإشراف دولي. كلمة إجراء انتخاب إشراف دولي هاي كلها مفاهيم جديدة. خطاب الأمريكي فتح أبواب جديدة في العلاقات العراقية الأمريكية في المستقبل، لكن الخطاب تضمن كلمة ولو لم يقل تغيير النظام في العراق، ولكن مضمونه لما بالنهاية يقول ان انتخابات حرة وغير شيء، اي ان تنفيذ المطالب المطروحة امريكية يجب ان تتم بسقفها العالي وليس بمجرد عودة المفتشين. اللي حصل ان بغداد التقطت الفكرة وكانت المفاجأة ان تصرفت بسرعة، وكان معروف ممكن تتراجع لكن ما كان متوقع أن يتم تراجعها بهذه السرعة. هذا التراجع بأمل منع مجلس الأمن من اتخاذ قرار يكرس مضمون خطاب الرئيس الأمريكي كقرار دولي شامل اللي لا يشمل عودة المفتشين فقط، وإنما يشمل الخرق لكل القرارات ومنها القرار 688 وغيرها. اللي حصل تراجع بغداد هو كان فرصة لإجهاض مثل صدور هالقرار. رد اللي حصل ان الموقف الامريكي النقطة اللي سجلتها بغداد حاولت واشنطن تستفاد منها بطريقة اخرى، وهي ناحيتين: اولا دللت واشنطن للفرنسا ولروسيا بالذات ان انتم يجب ان الان تعرفوا ان بغداد لا تحترم الا القوة، لولا القوة لما تراجعت، لان صار المشروعات هاي كلها مطروحة على الطاولة سنوات دون ان تقبل بغداد بها، وقرارات مجلس الأمن حتى الآخر واحد 1409 وقبله 1284 خاص بعودة المفتشين وكل الكلام بغداد ترفضه، وهو موضوع الطاولة أكثر من سنة. لماذا أن تقبله؟ لأن هي مهددة وتشعر بجدية التهديد. إذن علينا أن نزيد هذا الموقف الأمريكي، علينا أن نزيد ونستمر بالضغط كي تستجيب بغداد لكافة المطالبات.
طيب دكتور، هنا أيضا يعني المسألة هي مسألة بين مصطلحين، عودة المفتشين الدوليين إلى العراق وتجريد العراق من أسلحته للدمار الشامل. يعني المفهوم الثاني مفهوم جديد إلى حد ما، لأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة كانت في السابق تركز وتركز على مسألة عودة المفتشين. الآن هذا المفهوم الجديد تجريد العراق من أسلحته، ماذا تقصد به الولايات المتحدة في رأيك؟
يعني لو الخطوة الكلمة الأخرى الثانية، إذا رجعوا إلى قرار 1284 لعودة مفتشين، معناها التالي، معناها أن يحتاجوا إلى أسابيع لكي يفكروا بالخطوات اللوجستية لعودة المفتشين من سيارات وطيارات، وبعد عودتهم يحتاجون 6 أشهر لدراسة الموقف وللعودة لمجلس الأمن ليقولوا هذه خطتنا للعمل في بغداد، وبعد الأسابيع وبعد 6 أشهر يعودوا لبغداد وأمامهم سنة من الفترة كي يأتوا المجلس الأمني يقول لهم بغداد نفذت أو لم تنفذ موضوع التفتيش، وجدنا أسلحة أو ما وجدنا. أي معناه أن مضي سنة ونص أو سنتين والحالة كما هي، أي معناها معناها أعطوا بغداد فرصة لكي لا تنفذ أي شيء وخلال سنة ممكن تتغير أمور. ماذا تقول الولايات المتحدة؟ تقول الآن انتهينا من موضوع تفتيش، تفتيش لا يجدي لا يؤدي ثماره، وثبت المراوغة في هالكلام، المطلوب نزع السلاح. كلمة نزع السلاح disarmament بالإنجليزي هي معناها ان نحن عندنا شروط لا غير قابلة للتفاوض مع بغداد، كما حصل مع ألمانيا، كما حصل مع إيطاليا بعد الحرب العالمية، نأتي ونطلب من عندها ان تجريدها من أسلحة ذات الدمار او ما ممكن ان تكون أسلحة مهددة للآخرين، ما معنى الآخر لا مفاوضات، تحديد كل المطالبات، وضع قواعد وشروط جديدة للإشراف على كل شيء يتعلق بالسلاح، العودة حتى للأسلحة اللي كانت تقصد منها 150 كيلومتر للطيران، هذه يعاد النظر فيها، يعاد النظر حتى في كثير من الإجراءات، ووضع شروط وقواعد للعبة جديدة تماما. تقول لي هل هذه بغداد ترضى فيها؟ بدون شك بغداد لا ترضى، لأن ولا ترضى في هذه ولا ترضى حتى في المطالبات الأخرى السياسية الأخرى، لكن هذا معناها بتقديري أن الولايات المتحدة جعلت من السقف السياسي المطلوب على بغداد أن تنفذ من الارتفاع بما يجعل من بقاء النظام مستحيل، وهذا السبب يجد أن الخيار الواقع في الأمم المتحدة والدول الأوروبية، أما الاستجابة للموقف الأمريكي وبالتالي حفاظ على وحدة الموقف الأممي والدولي، وأما شرخ هذا الموقف لصالح بغداد، ولا أعتقد في هذه الحالة لمصلحة فرنسا أو روسيا أن تخسر علاقتها بأمريكا من أجل وحدة الأمم المتحدة من أجل إرضاء بغداد، ولذا واشنطن على ثقة بأنها ستستطيع إصدار قرار جديد يصدر من مجلس الأمن خلال الأيام القادمة.
طيب دكتور، سؤال أخير، هل نستطيع أن نقول أن فكرة عودة المفتشين لا تفتح سوى نصف باب أمام إطاحة النظام العراقي أمريكيا، أما فكرة تجريد أو نزع أسلحة العراق فإنها تفتح الباب كليا أمام يعني أمام واشنطن لتطبيق فكرتها السياسية القائلة بضرورة إطاحة النظام العراقي؟
أنا أعتقد لما طرح فكرة نزع السلاح هي طريق أسلوب لإعادة النظر في أسلوب وشروط اللعبة في الداخل في العراق.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمبشوف، عشنا وشفنا وبعد